عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أنه إذا اشترى الفضولي بمال غيره لنفسه، كما إذا قال للبائع: تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم والدراهم لغيره، فهل يمكن تصحيح هذا الشراء بإجازة المالك، ولكن بحيث يدخل ملك المثمن، بحيث يدخل المثمن في ملك الفضولي؟ يعني هل يمكن بالإجازة أن يتحقق للفضولي ما أراد، وهو أن يدخل المثمن في ملكه مع أن الثمن ليس ملكا له أم لا؟ عليكم السلام.
تصحيح نقل المثمن إلى الفضولي تغير جهة الاستفادة بالإجازة.
الشيخ انتقل إلى هذا البحث بعد، أنه تصحيح الشراء الفضولي بمعنى دخول المثمن في ملك المجيز سبق تصحيحه، وأنه من باب الحيثية التقييدية والتعديلية، هذا سبق أن بيناه. الآن نريد نعم الإشكال كان في أن هذه الإجازة، هذا الشراء غير قابل للحوق الإجازة به، لا بنحو، هذا الشراء الفضولي غير قابل للحوق الإجازة به لا بنحو يدخل المثمن في ملك المجيز، ولا بنحو يدخل المثمن في ملك الفضولي. الآن احنا نريد نقول أنه يمكن تصحيح هذا الشراء بالإجازة بنحو يدخل المثمن في ملك الفضولي، فهذا يكون جوابا عن الإشكال أيضا. يعني نجيب عن الإشكال بوجهين: تارة نصحح الشراء الفضولي بالإجازة التي تفيد دخول المثمن في ملك المجيز، هذا مضى بيانه بالحيثية التقييدية، وتارة نجيب عن الإشكال بهذا الوجه، أن الإجازة تصحح الشراء بنحوين يدخل المثمن في ملك الفضولي، إذن فهذا الشراء قابل للحوق الإجازة، مو أنه غير قابل للحوق الإجازة، سواء كانت نتيجة الإجازة دخول المثمن في ملك الفضولي أو دخول المثمن في ملك المجيز. الآن كلامنا فعلا في لحوق الإجازة بالشراء بنحوين يدخل الثمن في ملك، عفوا، يدخل المثمن في ملك الفضولي. وين في أي أولى؟ لا، هذا يرتبط بالبحث الأخير، بالنكتة الأخيرة في هذا المطلع. الآن نبين. يقول بأنه، يعني الشيخ يقول، لأن هناك وجهين لأجل أن تفيد الإجازة دخول المثمن في ملك الفضولي لا في ملك المجيز. الوجه الأول ما مضى في الليلة السابقة من أن الإجازة هنا نظير قول المالك أعتق عبدك عني، نظير قول المستدعي أعتق عبدك عني. فكما أنه إذا قال شخص أعتق عبدك عني فقال المخاطب أعتقت عبدي عن فلان، فإن كلمة أعتقت عبدي عن فلان إنشاء لأمرين: إنشاء للهبة يعني لدخول هذا العبد في ملك من، في ملك من طلب، ما قال أعتق عبدك عني، تكون كلمة أعتقت عبدي عن فلان إنشاء لدخول العبد في ملك من طلب العتق آنما، وإنشاء لعتقه عنه في طول الأمر الأول. فلا مانع من أن يكون لفظ واحد مبرزا لاعتبارين، مبرزا لإنشائين. الأمر الأول، الأمر الاعتباري الأول، تمليك العبد على نحو الهبة المجانية لمن طلب العتق. والأمر الاعتباري الثاني بعد أن دخل في ملكه بالهبة عتقه شنه عن. إذن كما أن كلمة أعتقت عبدي عن فلان يصح أن تكون إنشاء وإبرازا لأمرين اعتباريين الهبة والعتق، كذلك في المقام الإجازة يمكن أن تكون كذلك. فإذا قال هذا الفضولي تملكت منك الكتاب بماذا؟ تملكت منك الكتاب بهذه الدراهم، المجيز وهو المالك يقول أجزت هذا الشراء. أجزت هذا الشراء، كلمة أجزت هذا الشراء إبراز لأمرين اعتباريين. الأمر الأول هو إدخال الثمن في ملك الفضولي آنما على نحو الهبة المجانية. فإذا أدخل الثمن في ملك الفضولي آنما إذن صحت المعاملة المترتبة عليه، فتكون الإجازة إبرازا لأمرين اعتباريين وهما الهبة وإنفاذ المعاملة الواقعة على هذا المثمن، الواقع على هذا الثمن عفوا. إذن كما تصورنا ذلك في أعتق عبدك عني نتصوره أيضا في الإجازة. ثمرتا أن يكون الثمن ملكا له للفضول وليس ملكا للمجيز. بالإجازة وهبه له فدخل الثمن في ملكه، فليكن بالإجازة حصل الإنشاء، إنشاء الهبة بالإجازة. فكل إجازة تقع بعد العقد. شنو معنى الإجازة كاشفة؟ إذن الآن إذا وقع عقد الفضولي ثم أجازه المالك، ما يقولون كشفت الإجازة عن دخول المثمن في ملكه من حين العقد؟ شلون دخلت في ملكه مع أن الإجازة متأخرة؟ لها فرق إذا صح الكشفنا، صح الكشفنا شنو الفرق؟ وإذا صح الكشفنا أن الإجازة من المالك مع أنها وقعت في يوم الجمعة تفيد دخول الثمن، بل تفيد دخول المثمن في ملك المجيز من يوم الأربعاء. الكلام الكلام تتميم للعقد. شنو معنى تتميم للعقد؟ إمضاء للعقد على ما وقع عليه. خوب هذا هنا أيضا يقول تملكت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم من الآن، صح؟ يعني من الآن أنا بنيت على ملكيتي للكتاب مقابل الدراهم. المجيز ماذا يقول؟ يقول نعم، بناؤه على هذا التملك أجزته في طول شنو؟ في طول الهبة. أي مانع من ذلك؟ أجزته في طول الهبة، يعني في طول إنشاء الهبة له أجزت هذه المعاملة، فوقع المثمن ملكا له كما أن الثمن وقع في ملكه آنا ما. شنو المعنى فيه؟ في الأمور الاعتبارية لا أشكال فيه. خوف فليكن، شنو المحذور؟
إجازة المالك خوف أنك حينما دخلت وأنشأت العقد أنت تملك الثمن.
بل آنما لا مانع من ذلك، آنما ملكت الثمن قبل شنو؟ قبل الشراء. فالإجازة المتأخرة أدخلت هذا الثمن في ملكه آنما قبل نفوذ الشراء. في الأمور الاعتبارية لا ربط له، راحت وقته ولا ما راح وقته. في الأمور الاعتبارية لا مانع من أن يكون السبب متأخرا والمسبب متقدما زمانا، لا مانع من ذلك في الأمور الاعتبارية. وهذا بحثوه في الأصول في بحث الشرط المتأخر، هذا أي مانع منه؟ من الآن الوجوب، من الآن المولى يقول يجب على من رأى الهلال الآن في وقت الغروب، يجب على من رأى الهلال الآن بشرط شنو؟ بشرط دخول الفجر. فدخول الفجر إذا حصل كشف عن فعلية الوجوب، مو من الآن، فعلية الوجوب من حينه، من حين الغروب. شنو المعنى منه في الأمور الاعتبارية؟ حكم، هذا دخوله في ملكه هذا حكم وليس موضوعا. دخول الثمن في ملك الفضولي موضوع، مملوك بالهبة هذا موضوع له حكم، موضوع حكم الملكية من الأحكام الوضعية بأي سبب كانت، بالهبة ولا بالبيع ولا بأي شيء. تحقق الملكية هم حكم، بلي فموضوع بعد، بل الملكية دخول الكتاب في ملكه أنا ما هذا حكم وليس موضوعا. بما هي شرط حكم الملكية لا تخرج عن كونها حكما إلى كونها موضوعا، هذا من الأحكام الوضعية. بالهبة دخل الكتاب في ملكه، عفوا دخل الثمن في ملكه أنا ما. فالهبة سبب والملكية شنو؟ مسبب، وهي حكم. الأحكام الوضعية أحكام وليست موضوعة. نعم دخوله في ملكه صحح شنو؟ المبادلة. ففي آن واحد أنشأ أمرين، صحة المبادلة ودخول الثمن في ملكه. شنو إشكال؟ الشيخ قدس سره يناقش في ذلك فيقول بأنه نحن لا نتعقل صحة الإذن في بيع الشخص المال لنفسه يعني مال الغير، أو الشراء لنفسه، يعني أن يصدر من الإنسان إذن لغيره في جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هذا أمر غير محتمل. بأن أقول لك أنا مالك هذا الكتاب، أذنت لك في أن تتصرف في هذا ملكي طبعا، أذنت لك في أن تتصرف في هذا الكتاب جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، بأن تبيع الكتاب لنفسك وأن تهب الكتاب عن نفسك. الإذن في جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك هذا أمر غير محتملين. لما؟ لأنه لا يعقل أن يصح التصرف المتوقف على الملك من قبل المأذون من دون أن يدخل في ملكه، هذا أمر غير محتمل. وحتى لو إذا حق، الحق يحتاج إلى سبب شرعي، كيفنا يعني؟
حق للمالك، نعم.
حتى لو قلنا حق للمالك، أول كلام حق للمالك.
لو قلنا بأنه
أو قلنا شنو؟
حق للمالك، خب الشرع يقول أن
خب إذا قلنا بعدها وحكم هم يصح. إذا قلنا بأن الشارع حكم بأن للمالك أن يأذن لغيره تصرفات المتوقفة على الملك، صح ذلك؟ وإذا صح في الحق صح في الحكم.
إذا قلنا بأن البيع مشترط فيه الملكيات حكم شرعي، وهذا مو متوقف على المالك. بخلاف لو قلنا بأنه
شنو؟
بخلاف لو قلنا بأن البيع يتم بالملكية، والملكية حقا للمالك.
ملكية حق يعني شنو حق؟
يعني إذا قلنا حين نقول بأن يشترط في صحة البيع أن يكون مالك، هذه المالكية الشارع هو اللي أثبتها. حينما قلنا بأنه يشترط في صحة العقد أن يكون للباع مالك، الشارع يقول هكذا، وإذا لم يكن مالك فهذا. إضافة لحكم العقد أنه لا يعقل أن يدخل المسلم في صغير
العقد. خب والحق؟
أما لو قلنا بأن وضع هذا الشرط كحق لهذا ممكن يتنازل عنه.
وضعه الشارع له حق، حق لك حق في أن ينفذ العقد من دون ملكية الغير، هذا معناه.
غير قابل أصلا لأن الحق هذا.
أنتم رددتم على أنفسكم. فإذا فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات. أنا قريت من هي العبارة ولا أدري إيش هو. نعم. نعم.
الكلام في الوجه الثاني.
الثاني.
إن الفضول يملك.
الفضول إلا الشراء. ثانيا. إن أنت وقفت عند ونقول كم الدراهم.
أنا قفزت إلى ذكرنا أنه يمكن تصحيح الشراء الفضولي بالإجازة بنحو يدخل المثمن في ملك الفضولي لا في ملك المجيز، وذلك بوجهين. سبق الكلام في الوجه الأول، والآن الكلام فعلا في الوجه الثاني. الوجه الثاني أنه قد يقال بأنه لا يشترط في صحة المبادلة ولا يشترط في صحة المعاوضة أن يكون العاقد والبائع مالكا للمبيع. لا يشترط في صحة المعاوضة والمبادلة أن يكون البائع مالكا للمبيع، بل يكفي في ذلك أن يكون مأذونا في البيع لنفسه أو الشراء لنفسه. فإذا كان الكتاب ملكا لي وليس ملكا لكم، هذا الكتاب ملك لي وليس ملكا لكم، ومع ذلك أقول لكم أذنت لكم في أن تبيعوا هذا الكتاب الذي هو ملك لي، أذنت لكم في أن تبيعوه لنفسكم، أو أن هذه الدراهم ليست ملكا لكم ملكا لي، أقول لكم أذنت لكم في أن تشتروا أي شيء لكم بهذه الدراهم. إذن صحة المبادلة والمعاوضة سواء كانت بيعا أو كانت شراء لا يشترط فيها أن يكون البائع مالكا للمبيع، ولا يشترط فيها أن يكون المشتري مالكا للثمن، بل يكفي في صحة المبادلة والمعاوضة إذن المالك. إذن المالك. نعم. إذن المالك في البيع لنفسه أو في الشراء لنفسه. مالك خو فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا ملك الثمن، يعني البائع في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، مع أن الثمن يدخل في ملك العاقد. فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية، يعني في صورة الشراء، ففي صورة البيع يملك الثمن وفي صورة الشراء يملك المثمن. ويتفرع عليه، يعني يتفرع على ماذا؟ على عدم اشتراط الملك في صحة المبادلة، أنه لا يشترط في صحة المبادلة ملك البائع للمبيع، بما أنه لا يشترط ذلك يتفرع عليه أنه لو انفسخت المعاوضة، لو انفسخت المبادلة بفاسخ، زين، لو فرضنا أن المعاوضة انكشف جنو بطلانها، أو كانت المعاوضة معاوضة خيارية ففسخ ذو الخيار فانفسخ العاقد، إذا انفسخ العقد يرجع المثمن لملك من؟ لملك المالك الأصلي، وهو ملك المجيز. لما؟ لأن مدعانا أن المبادلة صحت مع عدم كون البائع مالكا للمثمن، مع أن البائع غير مالك للمثمن، مع ذلك صحت المبادلة. صحة المبادلة مع عدم كونه مالكا للمثمن معناه أنه لو انفسخت المبادلة عاد كل لمحله، فيعود المثمن ملكا للمالك الأصلي لا للعاقد. إذن فبالنتيجة قد يقال بناء على هذا لا مانع من تصحيح الشراء الفضولي بالإجازة، بأن يقول المجيز أجزت لك هذا التملك، فيدخل المثمن في ملك الفضولي، مع أن الثمن خرج عن ملك من؟ عن ملك المجيز. بالوجه الثاني ما قال هو هذا كاشف الغطاء. الشيخ ما قال ان الوجه الثاني كاشف الغطاء. خوف فاذا كان ولا وذكر بعضهم لذلك وجهين، ذكر بعضهم للحكم وجهين لا لكلام كاشف الغطاء، يعني نفس الحكم وهو دخول المثمن في ملك الفضولي مع ان الثمن خرج شنو؟ عن ملك المجيز. هذا الحكم له وجهان، فليست وجهان تقريبا لكلام شنو؟ كاشف الغطاء. الوجهان استدلال على أصل الحكم، استدلال على النتيجة. أقول وفي كلا الوجهين نظر. أما الوجه الأول، الوجه الأول شنو كان؟ وهو أننا قسنا مسألة الإجازة على مسألة الإذن في البيع لنفسه، يعني لو قال المالك بع هذا الكتاب لنفسك، والكتاب كتابي أنا، ولكن أقول لك شنو؟ بع هذا الكتاب لنفسك، بع هذا الكتاب لنفسك إجازة، عفوا، بع هذا الكتاب لنفسك إذن في بيع الكتاب لنفس المأذون لا للآذن. قالوا بأنه إذا قال بع هذا الكتاب لنفسك فهو يدل بالدلالة الاقتضائية العقلية على تمليك الكتاب للمأذون آنما، فيدخل شنو؟ فيدخل في ملكه آنما فتصح المبادلة عليه. إذن قوله بع هذا الكتاب لنفسك نفس قوله بع هذا الكتاب لنفسك متضمنا لهبة مجانية، وهو دخول المبيع في ملك المأذون آنما، ثم شنو؟ ثم صحة المبادلة عليه بعد أن دخل في ملكه آنما، صحة المبادلة عليه. كما أن هذا معقول ودرست وصحيح في باب الإذن، فإنه شنو؟ فإنه درست في باب الإجازة. فمن الممكن أن يقول أجزت هذا الشراء الفضولي، ومعنى أجزت هذا الشراء الفضولي يعني شنو؟ يعني ملكت الثمن آنما للمشتري الفضولي، فبالنتيجة تصح المبادلة عليه لمن؟ للفضولي. بعد تمليكه للثمن آنما تصح المبادلة عليه لنفس الفضولي. إذن قسنا مسألة الإجازة على مسألة الإذن. دلالة اقتضائية ما تصير العقلية، ما تصير شرعية يا شيخنا. دلالة المقتضي على المقتضى أو المقتضى على المقتضي، هذه دلالة إنية مذكورة في منطق المظفر من أقسام الدلالة العقلية، لا ربط لها بالدلالة الشرعية. عقلية.
العقلية ذكروا بأن نسأل القرية، والشرعية مثل بها هذا بيع عبدك.
لا، معنى الدلالة، الدلالة لا تكون العقلية، وإنما منشأ الملازمة تارة يكون الشارع، تارة يكون شنو؟ حكم العقل، وإلا هي في الدلالة دلالة عقلية. الملازمة بين السؤال وكون المسؤول عاقلا، هذه ملازمة شنو؟ عقلية، يعني حكم بها العقل. أما الملازمة بين البيع وبين كون المبيع ملكان، هذه الملازمة حكم بها الشارع. منشأ الملازمة قد يكون الشارع، قد يكون العقل، قد يكون العرف، أما الدلالة نفسها فهي دلالة شنو؟ عقلية. خو الشيخ يرد على هذا، يعني على قياس الإجازة على الإذن، يقول أولا المقيس عليه مو معلوم، من اللي يقول لك بأن المقيس عليه صحيح؟ أساسا الإذن مو معلوم حتى يقاس عليه الإجازة. في قوله بع هذا الكتاب لنفسك، بع هذا الكتاب لنفسك، أول الكلام أن هذا إذن في تملك الكتاب لنفسه آنما ثم بيعه عن نفسه، أول الكلام أن هذا يصح في الإذن حتى نقول بأن الإجازة شنو؟ مقيسة عليه. إذن بالنتيجة الإذن في التصرفات المتوقفة على الملك بالإذن، ها يعني بنفس الإذن، بقولي بع هذا الكتاب لنفسك، بنفس قولي بع هذا الكتاب لنفسك، يكون الكتاب شنو؟ ملكا لك آنما فتصح المبادلة عليه. تملك الكتاب للمأذون بنفس الإذن هذا مما لا شاهد عليه لا عرفا ولا شرعا، فالأمر لا يصح في الإذن فضلا عن الإجازة المقيسة عليه، هذا أولا. وثانيا سلمنا بأنه في الإذن يصح، يعني إذا قال بع هذا الكتاب لنفسك، ما نقول بأنه، يعني لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، إذا قصدنا أن الكتاب يدخل في ملكي، إذا قصدنا أن الكتاب يدخل في ملك البائع آنا ما بنفس الإذن، يعني بالإذن يدخل الكتاب في ملك المأذون، إذا قصدنا الشكل هذا قطعا لا شاهد عليه لا من عرف ولا من شرع، الإذن لا يملك. أذنت لك أن تبيع الكتاب لنفسك، يعني بنفس إذني دخل الكتاب في ملكك آنا ما ثم جرى البيع عليه، بالإذن يحصل التملك، هذا صحيح لا شاهد عليه لا من عقل ولا من شرع. وأما إذا قلنا المسألة ليست هكذا، نقول الإذن مستبطن لعقد آخر مو بنفس الإذن، يعني الإذن كاشف عن عقد الهبة، أذنت لك في بيع الكتاب لنفسك يعني وهبتك هذا الكتاب، فإذا قال هو يعني المأذون بعت، فقوله بعت قبول للهبة، إذن الإذن في بيع الكتاب له إيجاب للهبة، واستجابة المأذون وبيعه يكون شنو؟ قبولا للهبة. فلا نقصد أنه دخل في ملكه آنا ما بنفس الإذن حتى يقال بأن هذا لا شاهد عليه لا عرفا ولا شرعا، نقصد أنه دخل في ملكه آنا ما بماذا؟ بالهبة، إلا أن الإذن كان إيجابا للهبة وشنو؟ والبيع من قبل المأذون قبول لتلك الهبة، إذن الإذن كاشف عن عقد آخر وهو عقد الهبة، لا أن بالإذن تحقق الملك، هذا اللي نقصده إحنا. يقول الشيخ إذا هذا اللي تقصدوه يعني الإذن دل بالدلالة الاقتضائية على أن هناك عقد هبة لا أن التملك حصل بنفس الإذن، إذا سلمنا هذا في الإذن لا نسلم به في الإجازة. لما؟ لأن الإجازة ليست إلا إمضاء بخلاف الإذن فإنه تأسيس، لأن الإذن مشتمل على حيثية التأسيس دل بالدلالة الاقتضائية على عقد آخر وهو عقد الهبة، أما الإجازة حقيقتها مجرد الإمضاء والتنفيذ لا تتحمل تأسيسا، يعني ليست فيها حيثية التأسيس، إذا كانت الإجازة مجرد إمضاء مجرد تنفيذ لما حصل المفروض أن ما حصل خرم برم، يعني ما حصل شنو؟ ما حصل أمر لا يصح أن يتملك الكتاب لنفسه مع أن الثمن ملكه غيره، بما أن ما حصل لا يصح فالإجازة ليست إلا إمضاء لما حصل فلا يصحح بالإجازة. أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بحث المعاطات، أصلا بالإذن لا يقع التملك، هذا الذي شرحنا، هذا أولا. ثانيا مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لما؟ لأن الإذن في البيع محتمل لأي شيء؟ محتمل لأن يوجب، يعني هذا الإذن من باب دلالة الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع، قولوا الإذن محتمل لأن يكون مبرزا لعقد الهبة بحيث يكون الإذن إيجابا والبيع من قبل المأذون قبولا، بخلاف الإجازة. لما؟ فإن حيثيتها حيثية الإمضاء، فإنها لا تتعلق إلا بما وقع، والمفروض أن ما وقع والمفروض أنه لم يقع شيء إلا مبادلة مال الغير بمال الآخر، والمهاده المبادلة لا تصح، إذن لا يمكن تصحيحها بالإجازة. نعم، هذه نعم متضمنة لإن قلت إلى دفع دخل. إن قلت بأنه هذا المشتري هذا المشتري المحترم تمام صدر منه بناءان. هذا المشتري المحترم، هذا المشتري البناء الأول الذي صدر منه هو المبادلة، مبادلة بين الثمن وبين الكتاب، خب هذا واضح. البناء الثاني الذي صدر منه تملكه للثمن، يعني المشتري ما عقد المبادلة إلا لما بنى على أنه مالك للثمن، قال بما أنني مالك للثمن وهي الدراهم إذن أنا مالك للمثمن وهو المبيع. فالمشتري بنى على أمرين، أصل المبادلة وأنه مالك للثمن فيكون مالكا للمثمن، صدر من المشتري بناء. خب المجيز من يجي يمضي أي بناء منهم؟ إن أمضى المبادلة يعني البناء الأول وقع المثمن ملكا له للمجيز، لأن مقتضى المبادلة الحقيقية أن يدخل المثمن في ملك من ملك الثمن، المجيز هو المالك للثمن إذا المثمن يدخل في ملكه، هذا إذا أمضى البناء الأول. ما إذا قال لا أنا بأسس شيء جديد، هل بناء الأول وهو البناء على المبادلة ما بمضيه ساكت عنه، أنا بمضي البناء الثاني وهو بنى المشتري على أنه مالك للثمن إذن هو مالك للمثمن، أنا هذا البناء الثاني بمضي أوتوماتيكيا، إذا أمضيت البناء الثاني نفذ البناء الأول. إذا هو بنى على أنه مالك للثمن وأنا قلت له كما أنت بنيت، وأنت تقول أنت مالك للثمن، أنت مالك للثمن، إذا صار مالكا للثمن صحت المبادلة أوتوماتيكيا، دخل المثمن في ملكه، خرج الثمن عن ملكه بلا حاجة إلى إجازة. فأنا لا أريد أن أجيز المبادلة، المبادلة ما لي شغل فيها، أنا أريد أن أجيز أساس المبادلة، أساس المبادلة أن الفضولي بنى على أنه مالك للثمن، لأنه بنى على أنه مالك للثمن فهو مالك للمثمن، هذا البناء النفسي أنا أمضيه، إذا أمضيته صحت المبادلة له بلا حاجة إلى إجازتي. فأنتوا ليش تمنعوا من هذا؟ فنحن نسلم، يعني كأن المشكل هكذا يقول الإجازة بس إمضاء، الإجازة ما فيها تأسيس مثل الإذن، نحن نسلم بذلك أن الإجازة حيثيتها الإمضاء وليست حيثيتها التأسيس، نسلم بذلك، لكن الإجازة إمضاء لأي بناء؟ معدنا بناءان، هل الإجازة إمضاء لبناء المبادلة فيدخل المثمن في ملك المجيز فضول يطلع على الهامش، أو أن الإجازة شنو إمضاء للبناء الثاني وهو بناء الفضول على كونه مالكا بالثمن؟ احنا نريد تكون الإجازة إمضاء لهذا البناء، إذا المالك الثمن قال مو أنت تقول أنت مالك للثمن؟ صح مثل ما أنت تقول مالك للثمن، فإذا صار مالكا للثمن من الطبيعي أن يدخل المثمن في ملكه بلا حاجة إلى إجازة من قبل المجيز، فهو إجازة للبناء الثاني. يقول هذا الكلام الشيخ يرد على هذا، يقول هذا معناه أن البناء النفسي على التملك مملك، يعني معناه نخترع سبب جديد من أسباب ملكية، من أسباب الملكية البيع، من أسباب الملكية الهبة، من أسباب الملكية مثلا بل الإجارة، من أسباب الملكية البناء النفسي على التملك، أنا أبني نفسيا على أن أتملك شيء فأكون مالكا له بإجازة المالك أو بإذنه. يقول البناء النفسي على التملك ليس من أسباب التملك كي يؤثر في الملكية بإذن المالك فضلا عن إجازة، بالإذن هذا ما يصير مو بعد بالإجازة، بالإذن. لو أنا قلت لك أأذن لك أن تبني في نفسك على ملكية الكتاب فيدخل الكتاب شنو في ملكك، البناء النفسي بالإذن لا ينتج الملكية، فكيف ينتجها بالإجازة؟ إذن ليس عندنا من أسباب التملك البناء النفسي على التملك. نعم نعم، هذه إشارة إلى إشكال ثم الشيخ جاوب. نعم لما بنى هو، من هو؟ الفضولي على ملكية ذلك المال أمال يعني الثمن عدوانا أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل وهو المثمن إليه. فالإجازة حينئذ مو هذا اللي قصد الفضولي، فالإجازة من المالك حينئذ إن رجعت إلى أصل المبادلة مع إلغاء البناء الثاني أفادت دخول البدل في ملك المجيز، وإن رجعت إلى المبادلة لكن منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، وبعبارة أخرى هي إجازة لهذا البناء نفسه، فهي يعني الإجازة وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، البدل رايح يدخل في ملك العاقد وهو المثمن، إلا أن مرجع هذا الكلام إلى إجازة المجيز ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له، يعني ترجع الإجازة إلى تنفيذ البناء النفسي على التملك، إذ بعد إمضائه يعني إمضاء البناء النفسي على التملك يقع البيع في ملك، يقع البيع في ملك شنو؟ العاقد، بلا حاجة إلى إجازة لنفس البيع، يقع البيع في ملك العاقد مثل ما قلنا أوتوماتيكيا. أول الله يرحمه السيد عبد الوهاب الحكيم كان يدرس المكاسب في جامع الهندي معروف من اللي أعدمهم ابن سيدي يوسف الحكيم، أول ما عرف هذا أوتوماتيكيا كل يوم يجيب أوتوماتيكيا في الدارس. يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلا أنه هذا الجواب، ذاك الدفع، هذاك الدخل، هذا دفع الداخل، إلا أن من المعلوم عدم الدليل، ما عندنا شاهد إحنا لا من عرف ولا من شرع على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه. الإجازة تؤثر في أن البناء النفسي يؤثر في تملك الشخص لنفسه، ما عندنا دليل على هذا، عدم تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا وهو الملكية، بل الدليل على عدمه لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، الإذن ما يؤثر في البناء النفسي فكيف بالإجازة، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف بإجازته. خوف فيه. وأما الثاني، يا ثاني، نعم، الوجه الثاني وهو ما ذكر بأنه صحة المبادلة لا تحتاج إلى أن يكون البائع مالكا للمبيع ولا أن يكون المشتري مالكا للثمن، تصح المبادلة ولو لم يكن أحدهما مالكا. يقول وأما الثاني فلما عرفت سابقا من منافاته، شلون تصح المبادلة من دون ملك؟ فلما عرفت سابقا من منافاته لحقيقة البيع، لأن حقيقة البيع هي المبادلة الحقيقية، ولا يتصور مبادلة مع كون البدل ملك شخص والمبدل ملك شخص آخر، هذا لا يتصور. ولذا صرح العلامة في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور، يعني لا يتصور المبادلة الحقيقية من دون دخول البدل في ملك من خرج عنه المبدل أو بالعكس، وأخرى قال بأنه لا يعقل، لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع قال أن لا خلاف في بطلان قول مالك الثمن لشخص اشتر لنفسك به طعاما، شلون يشتري لنفسه وهو لا يملك الثمن؟ وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب يأتي الكلام فيه. أحسن الله.